أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق مؤيدا، ووقع إشكال فيه من بعض الأخوان، كان الغرض منه هذا، أنه ذكرنا أنه الاستدلال بالأولوية العرفية وإلغاء خصوصية الزكاة عرفا، أو الاستدلال بالأولوية العرفية بتقريب المتقدم، وهو أن غير المؤمن محروم من الزكاة، والزكاة هي أوساخ الناس كما في الروايات، فحرمانه من الخمس الذي هو تكريم من باب أولى. هذا الدليل. احنا قلنا انه هذا اكو احتمال، وقلنا هذا احتمال ليس بذاك البعيد، وهو ان التكريم للرسول صلى الله عليه واله وسلم، فلا يفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن بعد افتراض فقر كل منهما. والخمس تكريم للرسول، وهذا قرابته وهذا قرابته، لسد الحاجه هذا فقير وهذا فقير، لان لم نفترض في غير المؤمن ان يكون غنيا، هذا بحث سياتي. كل منهما فقير فيسد حاجته بماذا؟ بالخمس، كرامة لرسول الله صلى الله عليه واله. هذا كان الاعتراض. إذا لا مانع من افتراض شمول دليل استحقاق الخمس لغير المؤمن من الهاشميين، ما كنا من هذا. قلنا يؤيد شمول دليل استحقاق الخمس لغير المؤمن من الهاشميين يؤيده أن غير المؤمن من الهاشميين حرمت عليه الزكاة، لا فرق في حرمة الزكاة على الهاشمي بين المؤمن وغير كل منهما يحرم. فإذا كان تحريم الزكاة على غير المؤمن تنزيها له من أوساخ الناس، هذا نوع من أنواع التكريم ولو بالمعنى اللي قلناه، يعني تنزيهه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكريم له بالتباع ولو بهذا المعنى. إذا كان الهاشمي غير المؤمن ينزه من أن يأخذ أوساخ الناس، فلا مانع من افتراض أن يكرم ولو لقرابته للرسول صلى الله عليه واله، بماذا؟ بدفع الخمس إليه مع فقره وحاجته وكونه قريبا أيضا من الرسول صلى الله عليه واله. هذا كان غرض من التأييد. النتيجة التي وصلنا إليها بيناها في الدرس السابق ولا داعي لإعادة. ندخل في بحث جديد. قال: وفي الأيتام الفقر، يعني كما اعتبر الإيمان في الأصناف الثلاثة، يعتبر الفقر في الأيتام. يبدو من العبارة كأنه شرط خاص بالأيتام، والحال أنه ليس كذلك، إذ لا إشكال في أن الفقر معتبر في المساكين، بل المسكين وما نحن أيضا معناه الشرعي، أصلا لا داعي لاستغراق الفقر في ماذا؟ في المساكين، وهذا معتبر في المساكين، ومعتبر أيضا في ابن السبيل كما سيأتي اشتراط الحاجة في بلد التسليم. غاية الأمر أن يعني التعبير باعتبار الفقر في المسكين لا يكون من شيء اصطلاحان، يعني خلافا اصطلاح، لا معنى لاعتبار الفقر في ماذا؟ في المسكين، لأنه هو الفقير، كما أن اعتبار الفقر في ابن السبيل هو في الجملة لا بالجملة، يعني يشترط الحاجة في بلد التسليم كما سيأتي. إذن هذا هو المصحح للسيد الماتن في أن يقول أن الفقر معتبر في ماذا؟ في الأيتام، هذا هو المقصود، وإلا الفقر هو معتبر بلا إشكال في جميع الأصناف الثلاثة، على الاختلاف مطلقا في الجملة، هذا سيأتي بحثا. على كل حال، الاشتراط في الأيتام هو المعروف بينهم، ولكنه خالف في ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط والشيخ ابن إدريس في السرائر. فذهب إلى أن اليتيم يعطى، اليتيم الهاشمي يعطى وإن كان غنيا، يعطى وإن كان غنيا. المحقق في الشرائع غالب التردد، تردد، لأنه بعد أن ذكر القولين جعل الاشتراط أحواط، جعل الاشتراط أحواط، قال فيه تردد، وإن كان الأول يعني الاشتراط شنو أحواط. الشهيد الأول في الدروس أيضا تنظر في المسألة، قال في اعتبار فقر اليتيم نظر، نظر في اعتبار فقر اليتيم، متردد أيضا في المسألة، فيبدو أن المسألة يعني هناك أن يخالف فيها. في الحقيقة أدلة القائلين بعدم الاشتراط هي عمدتها هو التمسك بالإطلاق، إطلاقات الأدلة من الآية القرآنية ومن الروايات. مقتضى إطلاق أن اليتيم له سهم من الخمس هو أنه مطلق اليتيم، سواء كان فقيرا أو كان شنو أو كان غنيا. فعمدة الأدلة هو إطلاق الأدلة أو عموم الأدلة، فإنها شاملة للفقير وغير الفقير من اليتامى. هناك دليل آخر ذكر أيضا في كلماتهم، وحاصله هو استفادة عدم الاعتبار من المقابلة بين اليتامى وبين المساكين، باعتبار أن هذه المقابلة تقتضي عدم اعتبار الفقر في اليتامى، وإلا لو كان الفقر معتبرا في اليتامى لكان داخلا في ماذا؟ في المساكين، داخل في المساكين، يقال المساكين كل من المساكين سواء كان يتامى أو لم يكن شنو يتامى يستحقون الخمس. فلماذا هذا التكرار؟ لماذا هذه المقابلة؟ من المقابلة يفهم اعتبار فقط في ماذا؟ في اليتامى، وهذا يفهم من ذلك عدم اشتباه عدم اعتبار الفقر في اليتامى. هذا الدليل الثاني للقائلين بعدم الاشتراط، فاليتيم وإن كان غنيا يعطى من الخمس، هذا الدليل الثاني. كما هو واضح العمدة هو الدليل الأول، لأن الدليل الثاني يمكن تجاوزه كما هو واضح، إذ يكفي في المقابلة وجود اختلاف ولو في الجملة بينهما، ولو في الجملة بينهما. ولا إشكال أن اليتيم كعنوان يختلف عن ماذا؟ يختلف عن المسكين، حتى لو اعتبرنا فيه ماذا؟ الفقر، هو شيء غير ماذا؟ غير المساكين، غير المسكين. وإن اعتبرنا فيه ماذا؟ الفقر، وحينئذ يكون تخصيصه بالذكر مع أنه في الواقع داخل فيما قبل، تخصيصه بالذكر يكون إما من باب الاهتمام ومزيد التأكيد عليه، كما في حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى داخلة فيما قبلها لكنها خصت بالذكر لمزيد الاهتمام بها، ثم يكون من هذا القبيل، أو لا يكون الغرض هو تخصيص سهم خاص بماذا؟ باليتامى من الخمس، أن هناك سهما خاصا يختص بماذا؟ باليتامى. يعني بعبارة أخرى كأنه الفقير على قسمين، فقير غير يتيم وفقير شنو؟ يتيم. الفقير غير اليتيم ذكر بعنوان المساكين، والفقير اليتيم، الفقير اليتيم ذكر بعنوان شنو؟ بعنوان اليتامى. فالفقر معتبر لكنه ذكر اليتامى لتخصيص سهلا خاصا من الخمس بهم، فلا محال يختص السهم المخصص للعنوان الذي قبله بالمساكين غير ماذا؟ غير اليتامى. هذا عن محتمل في المقام، يعني يمكن تجاوز هذا الاشكال، ولا مانع من الالتزام باشتراط الفقر في اليتامى اذا دل عليه الدليل، ومجرد المقابله لا يمنع في ذلك اذا دل عليه الدليل. فالعمده هو الاطلاق، عمده اطلاقات الادله. وتقدم سابقا أنه لا مجال للإشكال على التمسك بإطلاقات الأدلة بأنها ليست في مقام البيان من جهة شنو تفاصيل ما يعتبر في المستحقين. فإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة فلا يصح التمسك بإطلاقها من هذه الجهة. قدم هذا الجواب سابقا وهو أنه يبدو أن الآية ليست من باب الإطلاق حتى نشترط أن تكون في مقام البيان من الجهة التي نريد التمسك بالإطلاق من ناحيتها، وإنما هناك عموم وضعي، لأن الجمع المحلى باللام دال على العموم بالوضع، وعندما يكون الدال على العموم دالا عليه بالوضع من قبيل كل وجميع والعلماء واليتامى والمساكين، فحينئذ لا داعي لإثبات كون المتكلم في مقام البيان من ماذا؟ من الناحية التي يراد التمسك بالإطلاق، من ناحية لا داعي لهذا كله أصلا، لأن الشمول والعموم وضعي، فحينئذ لا يرد هذا الكلام. إذن العمد هو إطلاقات الأدلة أو عمومات شنو الأدلة، خلنا نعبر عموم الدليل، سأل الآية القرآنية أو غيرها من الآيات من الروايات. طبعا هذا العموم وهذا الإطلاق بالإمكان أن نرفع اليد عنه بتخصيصه أو تقييده إذا دل دليل على ماذا؟ على اشتراط الفقر في اليتيم. وأما إذا لم يتم دليل على اشتراط الفقر في اليتيم حينئذ يكون ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والشيخ ابن إدريس وغيرهما من عدم الاشتراط يكون هو الأولى تمسكا بإطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة كما قلنا. إذن ما هي الأدلة على اشتراط الفقر في اليتيم؟ هناك أدلة ذكرت لإثبات الاشتراط. الدليل الأول تمسك به جماعة من فقهائنا ذكروا هذا الدليل وحاصله يمكن تقريبا بهذا التقريب ولعله تقدمت الإشارة إلى هو دعوة أن المستفاد من أدلة التعويض والبدلية، نرجع لأدلة التعويض والبدلية، أن المستفاد منها هو أن الخمس يعطى لمن كان محروما وممنوعا من الزكاة من الهاشميين، يعطى لمن كان محروما من الزكاة من الهاشميين بحيث يكون، هاي نقطة مهمة في الدليل، بحيث يكون المانع من استحقاقه للزكاة وكونه هاشميا فقط. هاي فقط مهمة بالدليل، أن المستظهر من الأدلة أدلة البدلية اللي تحرم الزكاة من جهة وتحوضهم بماذا؟ بالخمس. الظاهر منها هو أن الزكاة تعطى يستحقها من الذي يستحقها؟ يستحقها من كان محروما من الزكاة من الهاشميين، لكن بهذا القيد، بقيد أن يكون حرمان من الزكاة بسبب هاشميته فقط. هذا هو اللي عبرنا عنه سابقا موضوع دليل استحقاق الخمس، موضوع التعويض، موضوع أدلة التعويض. شنو موضوع أدلة التعويض؟ هذا من حرم من الزكاة لأجل هاشميته، من حرم من الزكاة لأجل هاشميته. وبناء على هذا قلنا إذن الهاشمي غير الفقير لا يستحق الخمس. لماذا؟ لأن الهاشمي غير الفقير لا يحرم من الزكاة لأجل هاشميته فقط، وإنما يحرم أيضا بملاك آخر كما تقدم. شنو هذا الملاك الآخر؟ هو الغنى، عدم الفقر. لا إشكال في أن الفقر ما تغر في ماذا؟ في مستحق الزكاة. واضح. فالتعويض واستحقاق الخمس يختص بالهاشمي الفقير، لأن الهاشمي الفقير هو الذي يصح لنا أن نقول أنه حرم من الزكاة لأجل شنو؟ هاشميته فقط، بكونه هاشمي حرم من الزكاة. واضح. فيختص به دليل الاستحقاق، فهو الذي يعطى من الخمس، وهذا معناه اشتراط الفقر مستحق الخمس وهو المطلوب. هذا هو الدليل الأول. هو هذا الدليل تقدم سابقا إشارة إلى أنه مواضح. نحن نسلم ظهور دليل التعويض في أن من يستحق الزكاة هو من يحرم، ومن يستحق الخمس هو من يحرم من الزكاة لأجل هاشميته، أن الهاشمي المحروم من الزكاة يعوض بالخمس، لكن هاي فقط احنا ما نسلم ظهور الدليل بها. الهاشمي إذا حرم من الزكاة لأجل هاشميته، هذا العنوان، هذا هو موضوع التعويض، هذا هو موضوع الاستحقاق. هذا الموضوع كما يشمل الهاشم الفقير يشمل الهاشم شنو؟ الغني. الهاشم الغني أيضا يصح لنا أن نقول هو حرم من الزكاة لأجل شنو؟ هاشميته. صحيح هو لم يحرم من الزكاة لأجل هاشميته فقط، وإنما كما قلنا هناك ملاكان لحرمانه من الزكاة، الهاشمية والغنى، يعني عدم الفاقر. لكن يصح أن نقول هو حرم من الزكاة، يعني هذا الشخص، هذا الشخص لو لم يكن غنيا أيضا هو محروم شنو؟ من الزكاة. لماذا يحرم؟ لأجل هاشميته. خصوصا خصوصا إذا افترضنا حالة وهي حالة هي الغالبة أن الغنى يكون متأخر، عندما يكون الغنى متأخر قد يحصل في كثير من الناس. هاشمي ما بعد سنين طويلة صار غنيا، هو في طيلة تلك الفترة هو حرم من الزكاة لأجل شنو؟ هاشميته فقط، هو محروم من الزكاة لأجل هاشميته. هذا يصدق. أما أن نفهم من الدليل أن الخمس يعطى فقط لمن حرم من الزكاة لأجل هاشميته فقط حتى يختص بالهاشمي الفقير كما هو المدعى، هذا فهم من أدلة التعويض بهذا البيان، طبعا مو بالبيانات الأخرى والأدلة الأخرى الآتية، فهم هذا من مجرد التعويض والبدلية هذا لا يكون صعوبة. بدلية تقول أن الهاشمي المحروم من الزكاة نعوضه بماذا؟ عوضه بماذا؟ بالخمس. لا تدخل لي عنصر أن هذا لغرض سد الحاجة، وسد الحاجة يختص بماذا؟ بالفقير، هذه أدلة أخرى تأتي، لا مجرد التعويض والبدلية أن هذا حرم من الزكاة فيعطى من ماذا؟ من الخمس. حرم من الزكاة، هذا حرم من الزكاة فيعطى من ماذا؟ من الخمس. هذا دليل. الدليل الثاني ما أشار إليه السيد في المدارك بقوله أن الخمس جبر ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة. السيد القوي قدس الله نفسه أوضحه، هو نفس الدليل أوضحه بهذا البيان، بأن العلة في تشريع الخمس يقول هو سد حاجة بني هاشم كالزكاة لغيرهم، كالزكاة شلون لغيرهم يعني لسد حاجة الغير، الخمس أيضا لسد حاجة بني هاشم، فلا خمس للغني وإن كان هاشميا كما لا زكاة شنو له أيضا، لأنها لسد الحاجة. وإذا كان الغرض من تشريع الخمس هو سد الحاجة لا أشكال في أنها تختص بماذا؟ بصاحب الحاجة، يعني تختص بالفقير، فلا تشمل من كان غنيا من بني هاشم. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني إذا أخذنا بظاهره خب يجعل الأشكال، وهو أن نصف الخمس أن نعطيه الإمام عليه السلام، نصف الخمس نعطيه الإمام عليه السلام، ولا نشترط فيه كذا بلا إشكال، ولا نشترط فيه ماذا؟ من اللي يقول أن تشريع الخمس يسدد شنو؟ الحاجة. نصف الخمس يعطى للإمام ولا يشترط فيه أن يكون غنيا، بل الإمام عليه السلام يأخذ نصف الخمس وإن كان غنيا. صرح هذا في رواية صحيحة معتبرة السند صرح بهذا المعنى في الباب الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس. الحديث الثالث صحيح عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إني لا أخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تظهروا. لا إشكال على هذا، مسلم أنه لا يشترط الغنى في ماذا، يعني هذا التعبير طبعا واضح أن مقصود السيد قدس الله نفسه وحتى صاحب المدارك مقصودهم النصف الخمس، يعني النصف المخصص لأصناف شنو الثلاثة، هذا مقصودهم أن النصف الخمس المخصص لأصناف الثلاثة شرع لسد حاجة بني هاشم، فلا إشكال في أنه يختص بماذا، يختص بأصحاب الحاجة والفقراء منهم، وهذا هو المطلوب، هذا هو المقصود بهذا الدليل. هذا المعنى في الحقيقة وهو مسألة أن الخمس شرع لسد حاجة، يعني نصف الخمس شرع لسد حاجة بني هاشم، هذا المعنى يعني سيد الخوري ملتفت إلى أنه يعني مو استنباط علة، واضح استنباط العلة هذا أمر غير مسموح به، لا كروايات يمكن أن يستفاد منها ماذا، هذا بل الروايات تكاد تكون واضحة وواضحة بل صريح في أن الغرض من تشريعي هذا الخمس لهؤلاء هو سد شنو حاجتهم، هو سد حاجتهم، فيكون الدليل ظاهر في اختصاص ذلك في ماذا، في الفقر، وستأتي الإشارة إلى هذه الروايات في الدليل الثالث. هذه الروايات إذا تمت وكانت دليل على أن العلة من تشريع الخمس هو هذا، لا إشكال في أنه يصح كلامهم ويثبت اشتراط الفقر في ماذا، في اليتيم. الدليل الثالث هو الروايات، الدليل الثالث هو عبارة عن الروايات. هذه الروايات أهمها، يعني من يمكن أن نستفيد منه الاشتراط، أهم هذه الروايات هي مرسلة حماد التي تقدمت مرارا، الحديث الثامن في أبواب قسمة الخمس الباب الأول. هذه الرواية طبعا شخص صاحب المساني يقل عن الكافي، لكن قطعها بعض العبارات التي يستدل بها على محل الكلام ما موجودة في المسائل موجودة في الكافي. هناك هاي العبارة، قال رواية طويلة جدا، قال: ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتامانه وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة، وفي نسخة أخرى على العفاف والكفاية، في نسخة على الكفاف والسعة، أكو تقارب بين الكتاب والكفاف وبين السعة والسنة، أكو تقارب تصحيح الله صائب، يعني طبعا الأنسب على الكفاف والسعة، ليش؟ لأنه بلا فاصل يقول بعد ذلك يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، هذا لا إشكال أنه أنسب أن يقال على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم. هذه العبارة ما يستغنون به في سنتهم واضح أنه يختص بماذا؟ بالفقر، نعطيه ما يستغني به في سنته، وهذا معنى أنه إحنا نفترض هذا الشخص الذي نعطيه ما يستغني به في سنته أنه شنو لم يكن شنو مستغنيا، أنه لم يكن مستغنيا، هذا هو الذي نعطيه، وهذا معناه أنه يكون فقيرا ويشترط الفقر في ماذا، في هذا اليتيم، بل يشترط الفقر في كل أصناف الثلاثة مساكينهم وأبنائهم، الحديث عام في كل الأصناف الثلاثة، هؤلاء يعطون يقسم بينهم على الكتاب والسنة أو على الكفال والسعة ما يستغنون به في ماذا، في سنتهم، الظهور الأول لهذه العبارة هو ماذا؟ هو أن هؤلاء قبل أن يعطوا ما يستغنون به في سنتهم لم يكونوا واصلين إلى مرحلة الشمل استغناء، يعني أنهم فقراء، فتختص هذه السهام بماذا؟ بالفقراء هؤلاء. سقد واحد يناقش يقول لا ليش نقيد بهذا؟ نعطيهم من الخمس ما يستغنون به شنو في سنتين. أخرى هو عبد الفلوس غني، الرواية يقول الطين ما يستغني به شنو في سنتين، يعني الطين مقدار مؤنة شنو سنتة، ولو كان هو يملك مؤنة سنتة. هذا احتمال في الرواية لكنه كما ترى احتمال بعيد جدا عن ظاهر الرواية. ظاهر الرواية هو أنه يعطى، عندما يقول أعطي هذا ما يستغني به في سنتين على أنه لم يكن مستغنيا، وأن نفترض أنه مستغني في سنته من مال آخر، إنما ظاهر الرواية على طبق ما ذكر من اشتراط الفقر في ماذا؟ في اليتامى الذين يستحقون الزكاة. هاي عبارة، هذا مقطع في مرسلة حمارك. أكو عبارة أخرى تكاد تكون أوضح دلالة على هذا المعنى في آخر الرواية، يقول وجعل الفقراء قرابة الرسول، قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي وولي صلى الله عليه وآله وسلم وولي الأمر، أغناهم بالخمس عن صدقات هؤلاء جميعا. رواية صريحة في اشتراط الفضل، يقول أعطى وجعل للفقراء، للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات الرسول وصدقات ولي الأمر. هذه العبارة أيضا ظاهر ظهور واضح في أن هذه السهام تختص بماذا؟ بمن كان فقيرا من بني هاشم. عبارة أخرى أيضا، فقرة أخرى موجودة في الرواية، وهي قوله عليه السلام في الرواية فإن فضل عنه شيء فهو للوالي، يعني يقول هذا نصف الخمس اللي يعطى للمساكين واليتامى وأبناء السبيل من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا زاد هذا يرجع للوالي، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم، يعني في حالة النقيصة، لأن له ما فضل ماذا عنهم، لأن له ما فضل عنهم صار عليه ماذا أن يعوضهم ويمونهم في حالة نقصان. هذه العبارة هم يمكن الاستدلال بها على محل الكلام بعد وضوح أن الوالي والإمام لا يجب عليه أن يدفع في حالة النقصان إلى الغني من بني شنو؟ من بني هاشم، من كان مستغنيا ونقص الخمس عن أن يكون كافيا لسد حاجة بني هاشم من هذه الأصناف الثلاثة، واضح لا يجب عليه أن يعطي من كان شنو غنيا، وإنما يعطي منه من كان فقيرا. فإذا موضوع الخمس هو منه هذا الهاشم الفقير، إذا فضل عنه شيء يكون للوالي، نقص لم يكن كافيا لحاجة رفع حاجتهم، حينئذ الوالي يعطي ماذا؟ يعطي من عنده. الغني منهم لا يجب على الوالي أن يعطيه من عنده ما 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 نقدر نقول ما يسد حاجة، يعني ليس له عنده حاجة، ولا نقول ما يستغني به، لأنه هو حسب الفرق هو الاستغناء متعقب فيه في مرحلة سابقة. هذه العبارة أيضا لا تخلو من دلالة على اعتبار الفقر في اليتامى. هذه فقرة، هذه مرسلة حماد. الرواية التي يمكن أن يستدل بها على ذلك هي مرفوعة أحمد بن محمد أيضا المتقدمة سابقا، اللي هي الحديث التاسع في نفس الباب اللي تقدم الكلام في سندها، هاي أيضا بيها. قال والنصف، هذا موجود في الوسائل، أكو مقطع بالأخير ما موجود في الوسائل، موجود في التهذيب المصدر الرواية. قال والنصف، فالنصف له خاصة، فالنصف له للإمام خاصة، أما أدلة التقسيم السداسة، والنصف يعني النصف الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس. سهلة بعد ما يذكر صاحب الوسائل بالتهذيب موجود، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، على قدر كفايتهم، فإن فضل شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان. والاستدلال بنفسه يعني بنفس البيان السابق، قول على قدر كفايتهم فيها دلالة على عدم وجود الكفاية عندهم، وإنما يعطون من الخمس على قدر هذه الكفاية، ما يكفيهم يعطيهم لازم من ذلك. وكذلك مسألة أنه إذا نقص شيئا يعطيهم من عنده، وقلنا بأنه يعني لا ينبغي أن يقع الإشكال في أن الوالي لا يجب عليه أن ماذا، أن يعطي من كان غنيا منهم إذا نقص الخمس عن أن يكفي أيتام ومساكين وأبناء الهاشميين، لا يجب عليه أن يعطي من كان غنيا منهم، هذه قضية واضحة. وهذا معناه أن هذا الفرض الذي فرض في الزكاة في الخمس هذا يختص بمن كان فقيرا منهم. وهذه الروايات تقدم سابقا أن مرسلة حماد، نحن يعني أنا شخصيا عندي اطمئنان، عندي وثوق بصدور هذه الرواية نتيجة القرائن الكثيرة التي ذكرناها في الدرس السابق، وأهمها اعتماد الأصحاب عليها واستدلالهم بها، وفقط استدلوا بهذه الرواية وثبتوا الموقف، صار هو الموقف المشهور وأهم الأدلة عليه هو مرسلة حماد، وصرحوا أن مدركهم فيما ذهبوا إليه هو مرسلة حماد، كما نقلنا بعض عبارات الشيخ الطوسي والعلامة في المختلف وغيرهما. هذه الرواية سندا يمكن الاعتماد عليها، وحينئذ تكفي لإثبات ماذا المطلب، يضاف إليه ما ذكره السيد صاحب المدارك، ما ذكره السيد صاحب المدارك واضح بأنه ويقول أن الخمس هو جبر ومساعدة، جبر وقع عنهم الخمس لبني هاشم هو جبر وشنو مساعدة يعني لسد الحاجة، وهذا من فهم من هذه الرواية، هذه الرواية الصريحة في أن الغرض من تشريع الخمس لبني هاشم هو ماذا، هو سد حاجتهم وإعطاهم ما يكفيهم لمؤنتهم، هذا هو الغرض منه. جعل النصف للإمام وجعل هذا النصف من يتامه ومساكنه وكذا على قدر مهنته على كفايته من آخر التعبيرات المتقدمة. يفهم من ذلك أن الغرض من تشريع الخمس لبني هاشم هو هذا، فتكون مختصة ومن كان فقيرا منه. وحسب ظاهر المسألة يعني واضحة بهذا البيان، ولا داعي للتردد في اعتبار الفقر في اليتامى الذي هو احد اصناف الثلاثه الذين يجب لهم الخمس ويعطى لهم الخمس. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.